قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وياه: كتاب الطلاق والتخيير. عندنا طلاق وتخيير. الطلاق يتعلق باللفظ يقوله الزوج وفارق بين المرأة. التخيير لا، يجعل الخيار للمرأة، يكون بمثابة التوكيل، يجعل الخيار للمرأة. الطلاق يقع إذا تلفظ به وقع، أما التخيير ما يقع، إنما هو لابد أن يكون خيار من المرأة، إما تقول اخترت نفسي أو تقول اخترتك، فليقع الطلاق بمجرد أن يخيرها، فلا بد أن تختار هي. الطلاق في كلام العرب هو التخلية، أما في الشرع فهو مفارقة المرأة بألفاظ مخصوصة. فارقة المرأة قد تكون المفارقة في الحال طلاق البعض ثلاث، أو في المآل طلاق الرجل، ولا في الحقيقة طلاق الرجل ليس مفارقة للمرأة، إذا طلقت هي زوجته تبقى زوجته حتى تخرج من العدة، تكون الفرقة في المآل. ولنعلم أن الشارع جعل لكل واحد من الزوجين الخيار في الاستمرار في عقد النكاح أو في إبطاله، فجعل الطلاق للزوج بيد الزوج، وجعل الخلع بيد المرأة. والصحيح أن المرأة متى ما طلبت الخلع فلها ذلك كالزوج، لا يكرهها أحد على البقاء مع زوج لا تريده، إنما تعطيه العوض فقط. أما أن المرأة يقال تبقى مع الزوج وهي تريد فلا، فصحيح أن يجب على الزوج إذا طلبت المرأة الخلع أن يخلعها، يجب على القاضي أن يلزم الزوج بالخلع إذا طلبت المرأة ذلك، فمكن الزوج بالطلاق ومكن الزوجة بالخلع. وهناك أمر مشترك بين الزوجين وهو فسخ عقد النكاح. غالب أن يكون الفسخ بوجود سبب، يعني وجود مثلا عيب، قد يوجد عيب مثلا مشترك بين الزوجين ليس من خاص بالرجل ولا بالمرأة، وقد يكون عيب من خصائص الرجال وقد يكون عيب من خصائص النساء. فإذا وجد هذا العيب فسخ النكاح، فسخ النكاح. ما الفرق بين الطلاق؟ الطلاق تبقى أحكام الطلاق، ومن ذلك الطلقة. أما الفسخ ورفع النكاح كأنه لم يحصل، لما أقول رفع النكاح كأنه لم يحصل، أي ما يتعلق بعدد الطلاق ونحوه، ولما يتعلق بالمحرمية يبقى. مثلا لو أن رجلا عقد على امرأة ودخل بها، ثم تبين أن لهذه المرأة عيبا يوجب الفسخ، ونقول أنها مستحاضة على الصحيح، وعلى الصحيح لأنها هل الاستحاضة عيب في المرأة وليس عيب يوجب الفسخ؟ على الصحيح أن الاستحاضة عيب يوجب الفسخ، فوجد المرأة مستحاضة ولم يشرط له ذلك، افسخ النكاح. فسخ النكاح كأن العقد لم يكن، يرجع بالمهر. لو أراد أن يتزوج المرأة مرة ثانية ترجع إليه بعقد جديد ليس له علاقة بالعقد الأول، فلا تحسب هذا الفسخ بسبب العيب من الطلاق. ولنعلم أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة فيكون محرما، والصحيح أن من الطلاق المحرم الطلاق من غير حاجة، طلاق من غير حاجة وطلاق محرم، بمعنى أنه ليس بينه وبين المرأة ما يوجب الطلاق، لكن طلقها من غير حاجة، كان مثلا يريد أن يتزوج امرأة أخرى ليتمتع بها، فالصحيح أن هذا طلاق محرم، لأن فيه إضرارا بالمرأة وبغيرها، ولأنه مما لا يرضاه لا لنفسه ولا لمولاته، فكذلك لا يرضاه للمؤمنات. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من الطلاق المحرم الطلاق البدعي بأنواعه، طلاق البدعي بأنواعه. أيضا من الطلاق المحرم على الصحيح طلاق الرجل زوجته بسبب طلب الأبوين من غير مصلحة، هذا صحيح أنه من الطلاق المحرم، فيحرم على الابن أن يطلق زوجته من غير سبب إلا لأجل إرضاء أبويه، هذا يدخل في باب الطلاق المحرم. أما الطلاق المكروه فمنه الطلاق إذا كان هناك شيء من الود بين الزوجين لكنه ليس كاملا، بينهما شيء من المحبة لكنه لا يجد ميلا عاطفيا شديدا لها، هذا صحيح أنه من الطلاق المكروه وليس محرما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضيها آخر. ينظر إلى الجوانب الأخرى، ومصالح النكاح ليست فقط قائمة على العاطفة، فالنكاح شرع لمصالح كثيرة منها الميل العاطفي والتمتع بالمرأة. قد يكون الطلاق واجبا، ومن الطلاق الواجب على الصحيح إذا كانت المرأة بغي، ليست فجرت مرة لا، إنما تمارس البغى وعلم الزوج أنها زانية تزني ولم تتم، فالصحيح في هذه المسألة أن الزوج يجب عليه أن يطلق زوجته ويحرم عليه البقاء معها. من الطلاق الواجب طلاق المولي، طلاق المولي إذا آل فيؤجل 4 أشهر لنص القرآن، ثم بعد ذلك على الصحيح يلزم إما بالوط وإما بالطلاق. ولما قل على الصحيح لأن بعض العلم منهم بعض الصحابة يرون أنه بمجرد انقضاء المدة تطلق المرأة ولا نأمره بطلاقها، الصحيح أن المرأة لا تطلق بانقضاء المدة، إنما يجب على الزوج أن يطلق، فيكون الطلاق في حقه واجب أو طلق القاضي إذا لم يطلق الزوج. ومن الطلاق الواجب أيضا طلاق الحكمين إذا رأيا حصول مفسدة في بقاء النكاح، فيكون الطلاق في هذه الحال واجبا. من الطلاق الواجب طلاق الحكمين، طلاق الحكمين في مسألة النزاع بين الزوجين. السلام عليكم وبركاته. فإذا رأى الحكمان أن بقاء النكاح مفسدة فيكون الطلاق في حقهما واجبا، فيجب على الحكمين أن يفرقا بين الزوجين. وعلى الصحيح أن الحكمين لهما التفريق، وهما يقومان مقام القاضي وليس وكيلين. الطلاق قد يكون مستحبا، ومنه إذا كانت المرأة لا تميل إليه وتريد أن تختلع منه، فيستحب له أن يطلقها حتى لا يخرجها للخلع. الطلاق المباح، بعض العلماء يرى أن الأصل في الطلاق الإباحة، واللي يظهر لي وأعلم أن الأصل في الطلاق ليس الإباحة، التحريم كما ذكرت قبل قليل، فلا يباح إلا لمصلحة. على هذا الطلاق المباح إذا كان بسبب شرعي، إذا كان يخشى الزوج أن لا يقوم به واجبات المرأة ولا ترضى بذلك، يخشى أن تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، يخشى أن يسيء إليها، في هذه الحال يكون الطلاق مباح. فالطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، والفلسفون متفقون على ذلك، إنما يختلفون في الفروع، هل هذا من الطلاق الواجب أو المكروه أو المباح أو المستحب أو المحرم. وإلا في الأصل أهل العلم مجمعون على أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. زاد مسلم في رواية تطليقة واحدة، وفي رواية له مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي رواية له قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. عن نافع ابن عمر مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع ابن عمر، والحديث في الصحيحين على قاعدته. عن ابن عمر أنه طلق امرأته، أنه طلق امرأته، ونأخذ منه فائدة إباحة الطلاق للحاجة، وأن الطلاق قد يقع من الشخص الفاضل، فابن عمر طلق رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق، فالطلاق لا يقدح في الرجل المطلق إذا كان بسبب شرعي. طلق امرأته يحتمل أن هذه المرأة التي أمره عمر رضي الله تعالى عنه بطلاقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك، يحتمل أنها غيرها والله أعلم. طلق امرأته وهي حائض، وهي حائض، واللي يظهر الله أعلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان جاهلا في الحكم، كان جاهلا في الحكم. وقوله وهي حائض، الواو هنا واو الحال، أي حالة كونها حائضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ من فائدة أن كل ما أتى من روايات أن الذي أمره وحسب عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، لا سيما أنه قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب، فسأل، وفيه الوكالة في الفتية، أي توكيل شخص آخر ليستفتي، وفيه أنه لا بأس حتى في مسائل الطلاق أن يستفتي شخص آخر غير الزوج، فقد يستفتي الزوجة وقد يستفتي الزوج وقد يستفتي غيرهما. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسأل عمر ابن الخطاب، ابن عمر رضي الله تعالى ما قال أبي، هذا من باب الخبر، وباب الخبر جائز، لكن لو في باب النداء فهذا يعتبر من عقوق حين لو نداه قال يا عمر أو نحو ذلك. أما باب الخبر فهو أوسع. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل فيه جواز الإنابة في الفتية وتوكيل الغير في الفتية. لذلك علي رضي الله تعالى عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المذي لمكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة منه، فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي عن طلاق الحائض. في رواية فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي اشتد غضبه، وفيه الغضب حينما تنتهك محارم الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، الصحيح في هذه المسألة أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس عمر رضي الله تعالى عنه، فعمر مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما يأمر أبا بكر في الحقيقة الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس غيره. مره فليراجعها، لما قال مره فليراجعها نأخذ منه فائدة وهي جواز مراجعة المرأة ولو من غير رضاها في الطلاق الرجعي إذا كانت في العدة، وجواز مراجعة المرأة من غير عوض، وجواز المراجعة من غير إشهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإشهاد في هذه الحالة، فيكون الإشهاد مستحبا وليس واجبا. وجواز مراجعة المرأة حتى لو كانت حائضا أو نفسا. قال مره فليراجعها، ما حكم المراجعة؟ لعل المسائل التي تتعلق في هذا الباب أذكر الشرح الهام للحديث ثم أرجع إلى المسائل المتعلقة في الباب. ثم ليمسكها الإمساك عليكم السلام أن يردها إليه حتى تطهر. رجعها وهي لا زالت حائضا، رجعها وهي لا زالت حائضا. وسيأتي الخلاف في متى تجب الرجعة، هل تجب في الطهر الأول أو في الطهر الثاني أو ما لم تخرج من العدة. ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض. قال تطهر ثم تحيض ثم تطهر، كما الطهر تطهر طهران. يأتي السؤال لماذا أمر أن يطلق في الطهر الثاني ولا يطلق في الطهر الأول؟ نأخذ أيضا من هذا فائدة أن رواية أنس بن سيرين عند مسلم ورواية يونس بن جبير عند البخاري ومسلم أنها مختصرة، فيه مره فليراجع ثم ليمسك حتى تطهر ثم إن شاء طلق. فذكر الطلاق يكون في الطهر الأول، ذكر يمسك حتى تطهر ثم إن شاء طلق. لكن الصحيح هذه الرواية مختصرة ورواية نافع أصح. ثم إن شاء أمسك بعده، كلمة بعده مبني على الضم، وإن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء طلق قبل أن يمس أي قبل أن يجامع. فالمس المقصود به الجماع، لأنه إذا مسها حرم عليه يطلقها إذا كانت حائلا ليست حاملا. ونأخذ منه فائدة أن طلاق المرأة الحائل في طهر جامعها فيه من الطلاق البدعي، الطلاق البدعي إن قال قبل أن يمس، هذا قيد. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية على غيره، نأخذ منه أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل من الخطاب للأمة كلها، وإلا الآية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، وأعظم ما فسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد فيفسر القرآن بالسنة كما في هذا الحديث. قال أن يطلق لها النساء، ما قال أن تطلق لها النساء، وهذا جائز، يعني تذكير الفعل إذا حصل فاصل، إذا حصل فاصل لأنه فصل بقوله أن يطلق لها النساء، فإذا فصل بين الفعل والمؤنث جاز تذكير الفعل وإن كان المؤنث حقيقي الثاني. زاد في مسلم في رواية تطليقة واحدة، روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلقها ثلاثة، هذا لا يصح، والصحيح أنه طلقها تطليقة واحدة، والصحيح أن الطلاق أكثر من طلقة ومن الطلاق البدعي، سيمر بنا إن شاء الله ذلك. وفي رواية له أي لمسلم مره فليراجعها، قال فليراجع، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ثم ليطلقها، أمر هنا أيضا، هذا الشاب ليس على سبيل الوجوب، طاهرا أو حاملا. وناخذ منه فائدة، جواز طلاق المرأة إذا كانت طاهرة، لكن بشرط ألا يكون قد وطأها، إلا إذا كانت حاملة أو حاملا. ناخذ منه فائدة أيضا أن طلاق الحامل جائز، وهو محل إجماع أهل العلم، مجمعون على جواز طلاق المرأة إذا كانت حامل، إنه اختلف في مسألة إذا كانت تحيض وهي حامل، ولعل يشير لهذه المسألة، لكنه في الجملة مجمعون، فيجوز طلاق المرأة طاهرا في طهر لم تجامع فيه إلا إذا كانت صغيرة أو إذا كانت حاملة. وفي رواية الله قال ابن عمر فراجعتها، وفيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها، حينما قال وحسبت لها، الأصل الذي حسب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلم يرد يقول يحتمل أن حسب عمر، يقول لا، الأصل أن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يأمر وينهى ويحسب هو النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ من فائدة وقوع الطلاق البدعي، ومن ذلك طلاق الحائض، وحسبت لها التطليقة التي طلقها. ونأخذ منها أيضا فائدة أن الشخص إذا طلق زوجه طلقة أو أكثر في وقت يحرم عليه الطلاق تقع هذه الطلقة وتحسب عليه. وقال البخاري حسبت علي بتطليقة، والحاسب كما قلت لكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما قال بتطليقة وقال حسبت لها التطليقة التي طلقتها، نأخذ منه كما تقدم قبل قليل أن طلاق ابن عمر على الصحيح أنه طلقة واحدة وليس ثلاثة. بعض المسائل المتعلقة في حديث ابن عمر، ونعلم أن حديث ابن عمر هو أصل من أصول باب الطلاق، يستدل به في مسائل كثيرة متعددة تتعلق في الطلاق. في هذا الطلاق النهي عن طلاق الحائض، ومن مسائل الحديث ما الحكمة من النهي عن طلاق الحائض؟ بعض العلم يقول الحكمة من طلاق الحائض حتى لا تطول عليها العدة. ما وجه ذلك؟ يقول إن قلنا أن القر هو الحيض فلن تعتد بهذه الحيضة، وإن قلنا أن القر هو الطهر تكون مدة الحيض زائدة، هذا فيه تطويل للعدة على المرأة، فنهي الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. لكن مشكل على ذلك، لو طلبت المرأة طلاق الحيض كما سأشير إن شاء الله يحرم طلاقها، مع أنه إطالة العدة عليها يكون برضاها. أيضا في هذا الحديث قال فليطلقها طاهرا أو حاملا، وإذا طلق المرأة حامل لسن في أول الحمل قد تطول عدتها إلى أشهر، بل قد يطلقها في أول حمل فتستمر عدة 9 شهور، هذا طلاق جائز بالإجماع، يعني طلاق الحامل مع أن المدة طويلة. هذا مما يضعف القول بأن الحكمة من النهي عن طلاق الحائض هو تطويل العدة. بعضهم يقول الطلاق في الحيض نهي عنه لأنه زمن نفرة، معنى زمن نفرة يعني الزوج يكون لا يستطيع أن يصل إلى زوجته، فقد تكون عنايته بالمرأة دون ذلك فيطلقها. أنتم أزواج، هل واحد في زمن الحيض لا يجد ميل لزوجته؟ لا، العكس، في زمن الحيض بعض النساء، بعض نسائنا ربما تتأثر في فترة الحيض، تتغير نفسيتها، والواحد منا يتحمل منها ما لا يتحمله في غير الحيض. فإن كان زمن نفرة تبقى هي المرأة عزيزة إذا كانت محبوبة عند الرجل، لا فرق بين زمن استطاعة الوطء أو عدم استطاعة الوطء. في هذا التعليل شيء من النظر. أيضا كما سأشير إن شاء الله يجوز طلاق الحائض في أحوال سأشير إليها، لأنه زمن نفرة يجوز طلاقها كغير المدخول بها. فالصحيح أن الأمر ليس لذلك. ذهب بعض العلم وقول لبعض المالكية وقول أيضا اختاره من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي أن النهي تعبدي، النهي تعبدي. لماذا نهي الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض؟ قالوا الحكمة تعبدية، رحمك الله، ليس في ذلك تعليل، لأن التعليل التي تذكر لا تخلو من مدخل كما ذكرت قبل قليل. وهذا هو القول الذي يترجح لي والله أعلم، أن الحكمة من النهي عن طلاق الحائض أنها تعبدية ليس ظاهرة المعنى، فيوقف عند أمر ربنا تبارك وتعالى، فنقول سمعنا وأطعنا، وما هي الحكمة؟ علمها عند الله عز وجل. من مسائل هذا الحديث حكم المراجعة، حينما قال مره فليراجعها، هل الأمر على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال يظهر الله أعلم أن الأمر على سبيل الوجوب، وهذا الأصل، لا سيما أن طلاق الحائض منكر، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا أمكن تغيير المنكر وجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا طلاق الحائض خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب رده، ورده يكون بالمراجعة. فأصح القولين أن مراجعة من طلقت في حيض وكذلك النفاس أنه على سبيل الوجوب والله أعلم. أما النفساء فأهل العلم مجمعون في الجملة على أن حكم النفاس حكم الحيض إلا في مسائل يسيرة. فلذلك صح عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه أوقع طلاق النفساء. فالأصل هو استواء الحائض والنفساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختلافهما في الحكم. إذا رجعها يأتي سؤال، ما الحكمة من مراجعة من طلقت في حيض؟ لذلك بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع طلاق الحائض يقول يطلقها ثم يرجعها تضرر أكثر. فالسؤال ما الحكمة من مراجعة من طلقت في حيض أو في نفاس؟ كذلك من الحكم كما ذكرت قبل قليل، منكر يجب إنكاره، والطلاق وقع فلا يمكن رفعه، فيكون بالمراجعة. ومما قيل من الحكم حتى تبقى معه، لا سيما إذا قلنا لا يطلقها إلا في الطهر الثاني، هذا مظنة زوال ما في النفس، زوال ما في النفس. فإذا رجعها وبقيت عنده احتمال أن يزول ما في نفسه فلا يطلقها مرة أخرى. هذا أقرب ما قيل في الحكمة من مراجعة من طلقت في حيض. قيل معاملة له بنقيض قصده، وهل ابن عمر رضي الله تعالى عنه تقصد المعصية؟ حشاه، فليظهر الله أعلم، يقال أنه من باب إنكار المنكر، وكذلك مظنة بقاء الزوجية بعد المراجعة. إذا راجع هل يطلق في الطهر الأول أو الطهر الثاني؟ والكلام إذا لم يمس. ذكرت قبل قليل رواية يونس بن جبير وأنس بن سيرين في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يطلق في الطهر الأول، وصح أن هذه الرواية مختصرة، في رواية نافع كما في هذا الحديث، رواية سالم ورواية عبد الله بن دينار فيها ذكر طلاق في الطهر الثاني. سم رواية يونس بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسك حتى تطهر فإن شاء طلقها، أي في الطهر الأول. ورواية نافع وسالم وعبد الله بن دينار فيه أن يطلقها في الطهر الثاني وليس في الطهر الأول. فالصحيح أن الطلاق يكون في الطهر الثاني لا يطلقها في الطهر الأول، إنما يطلقها في الطهر الثاني. عرفنا الجواب على رواية الطلاق في الطهر الأول وأنها رواية مختصرة. أيضا مسألة وهي لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهر الثاني ولم يأمر في الطلاق أو يبيح الطلاق في الطهر الأول؟ ليس في المسألة نص، فلذلك اختلف تأليه العلم. قيل معاقبة له بنقيض قصده، هذا أشرت إليه قبل قليل، حاشا ابن عمر أن يتقصد المعصية. قيل إن الطهر الأول مع الحيض كالحيضة، هذا يحتاج إلى نظر، فإذا طلقها في الطهر الأول كأنها طلقها في الحيض، قالوا حكمهما واحد، هذا يحتاج إلى دليل. قيل الطهر الأول لأجل الوطئ، فإذا وطئ ليس له أن يطلق لأنه طلقها في طهر جمعها فيه. وسأشير إلى مسألة حكم الوطئ في الطهر الأول. وقيل الحكمة حتى تطول المدة، هذا مظنة البقاء. وقيل إذا طلقها في الطهر الأول كأنه راجعها لأجل أن يطلقها، يكون عليه شيء من الضرر، تبقى عنده ولا تطول المدة عليها، ثم بعد ذلك له يطلقها في الطهر الثاني. تبقى هي مسائل اجتهادية ليس فيها نص يوقف عليه. مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسك حتى تطهر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يراجع المرأة وهي حائض، لكن إذا طهرت المرأة ما الحكم؟ هل يجب عليه أن يراجع؟ وإذا قلنا يجب عليه أن يراجع، متى تسقط الرجعة؟ بعض العلم قال إذا طهرت لا يجب عليه المراجعة. لماذا؟ قال لأنه يجوز له أن يطلقها في الطهر الأول فيكون ممتثل للأمر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، وهي الآن مستقبلة العدة. والآية عامة مخصوصة صحيح لحديث ابن عمر، وشرط قبل قليل أن الصحيح في الرواية هو الطلاق في الطهر الثاني وليس في الطهر الأول. فبعضهم قال إذا دخلت في الطهر الثاني لا يجب عليه المراجعة. بالتعليل السابق قالوا الآن يجوز طلاقها فلا يجب عليه مراجعتها. والقول الثالث في المسألة يجب عليه مراجعتها ما لم تخرج من العدة، ما لم تخرج من العدة، للتعليل ذكرته قبل قليل، وهو أن مراجعة المطلقة في الحيض لأجل إنكار المنكر، فما دام في المرأة في العدة فلا زال المنكر باقيا، فيجب عليه أن يراجعها ما لم تخرج من العدة. هذا هو الذي يترجح والله أعلم في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره، والمرأة المطلقة في الحيض طلاقها منكر، هل يتغير الحكم إذا كانت في الطهر الأول أو الطهر الثاني أو لا يتغير؟ أو الطهر الثالث، الطهر الثالث هو من عدتها لا بد أن تبقى فيه، فبقاؤها في الطهر الأول والثاني والثالث من غير مراجعة منكر، لأنها طل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، فيجب تغيير المنكر. ما لم تخرج من العدة فهو المنكر لا زال باقيا فتجب الرجعة. فيقال يجب على الزوج أن يراجع زوجته ما لم تخرج من العدة، لأن هذا الطلاق منكر يجب تغييره، ولا يكون تغييره إلا بالمراجعة. لا يخفى عليكم أن الكلام على مراجعة الحائض إذا كان الطلاق رجعيا. هل نتصور مسألة المراجعة عدم المراجعة إذا كان الطلاق بائنا؟ لا يمكن. حكم طلاق الحائض، حكم طلاق الحائض يتعلق به أمران، حكم تكليفي ويتعلق مسألة الحلال والحرام، وحكم وضعي وهذا يتعلق هل الطلاق يقع أو لا يقع. فنأتي للحكم التكليفي، حكم طلاق الحائض، والمقصود طلاق الحائض المدخول بها وهي ليست حاملة. حكم طلاق الحائض إذا دخل بها زوجها وهي ليست حاملة، سنشير لمسألة طلاق الحامل إذا كانت تحيض، طلاقها محرم بإجماع أهل العلم، فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على حرمته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر: فإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق أن يطلق لها النساء. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها النبي تطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي تكون المرأة مستقبلة لعدتها فتكون طاهر من غير جماع أو حاملة. فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على حرمة الطلاق الحائض، هذا الأصل. لكن هل الحكم عام في كل حائض؟ لا، لكن حكم طلاق الحائض إذا كان غير مدخول بها، إذا عقد الرجل على المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها، ما الحكم الصحيح؟ ولما أقول الصحيح مسألة فيها خلاف، وإن كان الخلاف شاذ، لأن بعض الناس يقول الإجماع على الجواز. الصحيح الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أخبر هذه العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فغير المدخول بها لا عدة عليها فلا يتناولها الحكم. مسألة إذا دخل بها ولم يخلو بها، عقد على مرأة وجلس هو إياها لكنه لم يخلو بها، هذا يحصل، يجلس هو إياها، يسافر هو إياها مع أهلها ونحو ذلك، لا يحصل بينهما خلوة، ما الحكم؟ راجع إلى مسألة هل المرأة إذا دخل بها ولم يخلو بها هل عليها عدة أو لا؟ وصح أنها لا عدة عليها لما تقدم قبل قليل، على هذا يجوز طلاقها. إذا دخل بها وخلى بها لكنه لم يجامعها، وهذه مسألة ثالثة، دخل بها وخلى بها ولم يجامعها، إذا دخل بالمرأة وخلى بها لكن لم يجامعها، الرجل يقول لم يجامعها والمرأة أيضا تقول لم يجامعني، فهل يجوز طلاقها إذا كانت حائضا؟ هذه راجع إلى مسألة، وهي هل هذه المرأة عليها عدة أو لا؟ فالمسألة مسألة الخلاف، والصح أن عليها عدة، صح عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله: إذا صفقت الأبواب وأرخيت الستور وجب الصداق والعدة، فإذا وجبت عليها العدة يحرم طلاقها وهي حائض لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه أن يطلقها للعدة للآية، وطلاق الحائض ليس طلاقا للعدة. إذا كانت المرأة حاملا لكنها تحيض، إذا كانت المرأة حاملا لكنها تحيض، هل يجوز طلاقها؟ هذا راجع إلى مسألة هل الحامل تحيض أو لا، والصحيح أنها لا تحيض، لكن حتى على القول بأن الحامل تحيض الصحيح الجواز. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليطلقها طاهرا أو حاملا، فمن طلق زوجته حاملا يصدق عليه نمسك الأمر. ربنا عز وجل يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فعدتها وضع الحمل وليس القر. وقد قال الله عز وجل لنبيه: يا أي نبي تطلق النساء فطلقوهن لعدتهن، فيكون هذا طلقها للعدة. الصحيح أن المرأة الحامل سواء قلنا تحيض أو قلنا لا تحيض يجوز طلاقها إذا كانت تحيض وكانت حاملة. مسألة إذا طلبت المرأة الطلاق وهي حائض، قالت لزوجها طلقني، هذا غير الخلع، يكون من غير مال، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لعموم النهي، فالنصوص عامة، والنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ ابن عمر ولم يستفصل منه هل هو بطلبها أو بغير طلبها. فالصحيح أنه يحرم طلاق المرأة إذا كان بطلبها. ذكرت قبل قليل أن بعض العلم يرى أن الحكمة من النهي عن طلاق الحائض هو إطالة العدة عليها، فمن يعلل بهذه العلة يقول يجوز أن أن تطلق المرأة إذا كان بطلبها، فهي التي أدخلت الضر على نفسها، والصحيح المنع بعموم الأدلة. إذا كان طلاق المرأة وهي حائض يحرم بطلبها، لكن مسألة حكم الخلع، والخلع تعلم أنه مقابل مال، هل يجوز الشخص أن يخالع امرأته وهي حائض؟ هذا يحصل كثيرا في المحاكم، تجد القاضي يطلب من الزوج مخالعة المرأة ولا يسأل هل هناك حيض، هل جامعها في هذا الطهر أو لا. الصحيح جواز الخلع وإن كانت المرأة حائضا، وكذلك لو جمعت في طهر فيجوز خلعها. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة زوج ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه وعنها، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فطلقها. فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم من ثابت ابن قيس هل جامع أو لم يجامع، هل حائض أو ليس حائض، وهذا مما لا تخلو منه النساء غالبا. أيضا الصحيح أن الخلع ليس طلاق، فإذا كان ليس طلاق لا يدخل في عموم نصوص النهي. الطلاق مرتان، هاتان طلقتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، سماه فداء ولم يسمه طلاقا. ثم قال فإن طلقها، أي الثالث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره. ذكر الطلقتين الرجعيتين، وذكر الفداء، وذكر الطلقة الثالثة. على هذا لو جعلنا الخلع طلاقا كان أربع. وصح ابن عباس أن الخلع فداء وليس طلاقا، فالخلع جائز لأنه لا يدخل في عموم النهي. قد يقول قائل قبل قليل قلنا لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولو كان بطلبها، وهنا الخلع على أن بعض العلماء يرى أن الخلع طلاق يجوز. ما الفرق بينهما؟ حتى على قول بأن الخلع طلاق، المالك يذهبون على أن الخلع طلاق، حتى قول على أن الخلع طلاق، المرأة لأدى النزاع مع الزوج في كثير من الأحيان تقول طلقني، ولا أقسمكم في بعض الأحيان يسأل في يوم واحد مرتين، تطلب هي الطلاق من الزوج ثم تبحث عن مخرج، يحصل بينه وبين الزوج ما يحصل بين الأزواج، ثم تقول طلقني، صح تصير والم الزوج أنت طالق، ثم تبحث سبق الطلاق قبل ذلك ثم تبحث عن مخرج، ماذا نصنع؟ غالبا المرأة تطلب الطلاق يعني من غير رغبة حقيقية، لكن لما تدفع المال ويكون هناك خلع تدل على صدق الرغبة وأنها محتاجة إلى الطلاق، فما دفعت المال إلا لرغبة صادقة. فهذا هو الفرق بين مجرد طلب الطلاق حال الحيض من غير مقابل أو من مع الخلع. هل هذا تأتي مسألة وهي طلاق المولي وطلاق الحكمي، إذا انتهت مدة الإلاء ثم رفض الزوج الجماع، الصحيح أنه يخير بين أمرين، إما الوطء وإما الطلاق. إذا الآن كان في مجلس القاضي وقال لن أجامعها سنلزمه بالطلاق، إذا رفض سيطلق القاضي نيابة عنه، هذا الصحيح. قل كذلك فيما يتعلق بالحكمين إذا حصل بين الزوجين نزاع، والصحيح أن الحكمين لهما الطلاق فيقومان مقام القاضي. أيضا في حال الحكمين لو رأى الحكمان الطلاق والمرأة حائض أو في طهر جامعها فيه، ما الحكم؟ هذه مسائل خلاف. من نظر إلى عموم النصوص قال لا طلاق للمولي في حال الحيض ولا طلاق للحكمين في حال الحيض لعموم النصوص، لكن لو تأملنا الشريعة نجدها أنها أباحت بعض المحظورات لأجل المصلحة ورفع الضرر ولو كان يسيرا. تعلمون ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير في لبس الحرير لأجل الحكة، حديث في صحيح مسلم، أمر محرم لكنه بيح لرفع حرج يسير وهو مجرد الحكة. ما يتعلق بالعرايا، تعلمون أن العرايا هو نوع من أنواع الربا، والربا محرم كبيرا من كبائر الذنوب، وأباحه الشارع لأجل التفكر فقط. الصحيح هي مجرد حاجة. فهل يقال الشارع يبيح ارتكاب بعض المحظورات إذا كان هناك مصلحة راجحة؟ هل يظل والله أنا حصول الضرر على المرأة لو أخر الطلاق في مسألة الحكمين ومسألة المولي قد يكون أشد، لأنه يعني قد تبحث عن الزوج فلا تجدها وغير ذلك. فليظل والله أعلم أن النصوص العامة تدل على جواز طلاق الحكمين وطلاق المولي والمرأة حائض لرفع الضرر عن المرأة. الضرر اللي يقع على المرأة بعدم الطلاق أشد من مسألة طلاقها وهي حائض والله أعلم. مسألة أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، قال زاد مسلم في رواية تطليقة واحدة، وفي رواية قال وحسبت لها التطليقة، أي الطلقة حسبت أنها طلقة، وقال البخاري حسبت علي بتطليقة. هذه الروايات تدل على وقوع طلاق الحائض، تدل على وقوع طلاق الحائض، والذي حسبها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين سئل عمن طلق زوجته وهي حائض ثلاثا فقد حرمت عليك زوجتك، وهو أعلم الناس بالقصة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه الطلاق ولم يحسبها شيئا لما أوقع الطلاق طلاق الحائض ابن عمر وجعلها باهن لأنه طلقها ثلاثا. وذكرت قبل قليل أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أوقع طلاق النفساء، والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأتباع التابعون لم ينقل عنهم خلاف صحيح صريح في عدم وقوع طلاق الحائض. أستطيع أن أقول لم يصح أو لم ينقل خلاف عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين بعدم وقوع طلاق الحائض، بل هم مجمعون على وقوع طلاق الحائض. تجد بعض المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر ينصون على الإجماع على وقوع طلاق الحائض. ما الدليل؟ عموم النصوص، الطلاق مرتان والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه النصوص عامة. السلام عليكم وبركاته. فالنصوص العامة يستدل بها على طلاق الحائض سواء كان من الكتاب أو من السنة، لا سيما مثل هذا الحديث نص في المسألة وهو الحديث الصحيحين. تأتي إشكالية ما نسب لابن عمر، قال لا يعتد بها أو لا تعتد بها وكلمة نحو ذلك. وصح أن هذه الرواية مختصرة عند ابن أبي شيبة بنفس السند، لأن هذه الرواية سقى ابن حزم رحمه تعالى، قال لا تعتد بتلك الحيضة. فابن عمر رضي الله تعالى ما قال أنه لا يقع، قال هذه الحيضة التي طلقها أثناء الحيض لا تعتد بها. وقلت لكم هذه مسألة إجماع، يعني إذا طلق المرأة وهي حائض هذه الحيضة لا تحسب من القروء، على القول بأن القر هو الحيض بإجماع أهل العلم. قوله لا تعتد أي لا تعتد بها الحيضة، يعني لا تحسبها من القروء، ومفهوم كلامه أن طلاق الحائض يقع. نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نصوص عامة، ابن حزم رحمه الله تعالى استدل بها أيضا من عن السلمة تناسل عن طاووس لا يرى طلاق ما خالف السنة، لا يراه ما يزن منهم لا يقع، قد لا يراه مشروعا أو جائزا نحو ذلك. هذه ما تعلق بالصحابة والتابعين، أيضا أتباع التابعين لم ينقل عنهم شيء مسند، إنما نقل عن الحجاج بن عرطاء ومحمد بن إسحاق لكن لم يذكر هذا مسندا، وأيضا كلامهم عام في الطلاق البدعي وليس في طلاق الحائض، لأن في بعض صور طلاق البدعي قد يكون الخلاف فيها قوي هل يقع أو لا يقع. لكم مثلا طلاق غير المدخول بها ثلاثا متفرقا، هل نعده طلقة أو نعده ثلاثا؟ مساء الخلاف. فلم أقف لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا أتباع التابعين نقل مسند صحيح صريح يدل على عدم وقوع الطلاق البدعي عموما، سواء البدعي في الوقت أو في العدد، بل المنقول عنهم وقوع الطلاق البدعي سواء كان في الوقت أو في العدد. شرط إلى بعض أدلة من يرى عدم وقوع طلاق الحائض، لكن قبل ذلك من قال به؟ قول لبعض المالكية مما تأخر منهم، قل لبعض الحنابلة، اشتهر عن ابن حزم وداود الظاهري نقل عنه القولان. ثم اشتهر بعد ذلك عن شيخ الإسلام ابن القيم، ثم بعد ذلك اشتهر عن المعاصرين الشوكاني والصنعاني والصديق حسن خان والشيخ عبد العزيز والشيخ محمد ومن أتى بعدهم من أهل عصرنا يقلدونهم. أدلتهم أو من أقوى أدلتهم وأصحها حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال هذا لو لم يوجد إلا هذا الحديث لنوقش، لأن الصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد. هم تمسكوا أيضا بقاعدة النهي يقتضي الفساد. النهي لا يقتضي الفساد دائما، النهي لا يقتضي الفساد دائما. إذا كان النهي منصب على ذات الشيء وعلى شرط يقتضي الفساد، وإلا لا. هلك تذكروا مما مر بنا النهي عن تلقي الجلب، فمن تلقى فإذا أتى صاحبه السوق فهو الخيار، والخيار فرع عن صحة البيع. حصل النهي وأثبت النبي صحة البيع، لا تصر الإبل والغنم، فمن اشتراها فهو بالخيار، إن شاء ثلاثة أيام، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تم. نهي ولم يقتضي الفساد. الصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد دائما، وهنا لا يقتضي الفساد، ودل النص على صحة الطلاق البدئي سواء كان في العدد أو في الوقت، طلاق الحائض والنفس أو بطهر جامعها فيه. لو تأملنا من قال بهذا القول أو حينما نستعرض هذا القول لم يكن معروفا عند أهل السنة في القرون الفاضلة، كان قول للخوارج للشيعة وبعض المبتدع ممن ينتسب إلى السنة، هشام الحكم بن علية الابن، هؤلاء المعتزلة هو اللي يعرف عنه. لذلك تجد بعض أهل السنة لا ينقل خلاف مطلقا، مثل أبو عبيد نقل الإجماع ولم يثبت خلاف هؤلاء. الإمام أحمد لا، الإمام أحمد قال أي عدم وقوع الطلاق قول سوء، يقول قول سوء كأنه لم يغفل قول هؤلاء المبتدعة، لكن يرى أنه من القول السيء الذي لا يلتفت إليه. فلم يكن معروف هذا الخلاف عند أهل السنة مطلقا. أول من شهر هذا القول ابن حزم رحمه الله تعالى، تعلمون أن ابن حزم رحمه الله تعالى من أهل القرن الخامس، ثم هذا القول اندثر ولا يعرف، ثم أحياه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشهره وكذلك تلميذه، ثم بعد ذلك هذا القول اندثر قرون غير معروف، ثم أحياه المتأخرون الصنعاني والشوكاني والصديق حسن خان والشيخ محمد والشيخ عبد العزيز، تأتي عليه أحيانا قرون. هذا القول غير معروف مندثر، ثم سبحان الله يحيى، لا سيما حينما يكثر الطلاق البدئي وطلاق الحائض، يجد الناس حرج يبحثون عن أي مخرج لأجل التخلص من هذا القول. أدلتهم أيضا استدلوا بها حديث أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فلم يرها شيئا، أي الطلقة، فلم يرها شيئا. وهذه الرواية أبو داود رحمه الله تعالى حينما ذكرها ذكر أنها رواية شاذة، أشار إلى شذوذها، أن أبا الزبير خالف غير في هذه، قال فلم يرها شيئا. أيضا قبل أبي داود الشاذلي رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الزيادة شاذة، أي فلم يرها شيئا، فصح أن هذه رواية شاذة. أبو الزبير لو خالف نافعا لما قبلنا قوله وأخذنا قول نافع عند عمر، فكيف إذا خالف جمهور من روى عن ابن عمر كنافع وسالم وغيرهم الذين نصوا على أنه حسبها طلقة؟ فرواية أبي الزبير عن ابن عمر فلم يرها شيئا هي رواية شاذة، ولا رواة ثقات. أبو داود كما ذكرت قبل قليل هو الذي حكم بشذوذ هذه الرواية. فالصحيح الأدلة التي استدل بها على عدم وقوع طلاق الحائض لا تصح